بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه. قال عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: لحم حمار وحش. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وقال له ابن عباس استذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام؟ فقال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده وقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمحظور الصيد، وقد عرفنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد، وأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه كما جاء في قوله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وبين أيضا في آية أخرى ويقوله سبحانه وتعالى: فيما ذكر قوله سبحانه وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من قتل الصيد فعليه أن يدفع أن يفديه بجزاء يماثله من النعم. وقد درسنا في درس البارحة ما الآثار التي جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم في بيان المماثل من النعم، وعرفنا من خلال ما عرضناه أن من أهل العلم من قال المماثلة إنما هي في الشكل، ومنهم من قال المماثلة إنما هي في المنفعة، ومنهم من قال المماثلة إنما هي في القيمة، لكنهم اتفقوا على أن من قتل شاة، من قتل غزالا ففيها شاة، وقد روى ذلك مرفوعا وموقوفا. وكذلك جعلوا في الأرنب عناقا، وفي اليربوع جفرة، لأنها من المتماثلات. وسيمر بنا أن من أهل العلم من أفتى في الحمام شاة، على خلاف سيذكره المصنف فيما بعد. ثم بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة ثانية أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهي أن المحرم إذا قتل الصيد فإن هذا الصيد يكون بمثابة الميتة، لا يجوز أكله للمحرم ولا لغير المحرم ولا للحلال، لأن الميتة لا يأكلها الحلال ولا يأكلها المحرم. أما إذا صاد الصيد الحلال فإنه يأكله دون المحرم، إلا إذا كان الصيد صاده الحلال لغير المحرم. أما إذا صاده من أجل المحرمين فلا يجوز أو فلا ينبغي للمحرمين أن يأكلوا. واستدل أهل العلم على ذلك بحديث الصعب بن جثامة التي ذكره في أول الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد له الصيد الذي صاده، ورد له الحمار الوحش أو لحم الحمار الوحشي، واعتذر بأنهم محرمون، لأنه قد جاء من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه خرج في ركب من المسلمين، وكان الركب قد أحرموا ولم يكن أبو قتادة محرما، لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لأمر، لكن صادف خروجه خروج المحرمين. قال: وبينما هم نازلون في مكان وأبو قتادة يخصف نعله، وإذا بسرب أو بقطيع من حمر الوحشي يمر بهم، فلما رأوا الحمر الوحشي يعني تاقت نفسهم إلى الصيد، لكنهم علموا أن المحرم لا يصيد، وكانوا يتمنون أن يرى أبو قتادة الصيد، فرفع أبو قتادة رأسه يعني مصادفة فرأى السربة أو القطيعة من الحمر الوحشية، فما كان منه إلا أن أخذ فرسه، وبعد أن ركب الفرس كان قد نسي القوس والرمح، وطلب من أحدهم أن يناوله فامتنع وقال لا، لأنه يعلم أن المحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد. فنزل أبو قتادة عن فرسه وأخذ قوسه ورمحه، ثم ركب صهوة جواده وانطلق حتى عقر منها أتانا، وأكل الناس وأكل أبو قتادة وقد ادخروا منها شيئا، لكن بعضهم وقع في نفسه كيف يأكل الصيد وهو محرم، فلما توجهوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في سنة الحديبية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة: هل عندكم منه شيء؟ يعني هل عندكم شيء من هذا اللحم الذي صدتم؟ فقال أبو قتادة: نعم، وأخرج شيئا من لحم الأتان فأكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم على الجواز، وحمل العلماء جواز أكله لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين وإنما صاده لنفسه وهو حلال، فكان حكمه حكم أكل اللحم الحلال. وأما حديث الصعب بن جثامة فحمل على أن الصعب لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم مار به نزل وبحث واصطاد إلى أن وجد الصيد فاصطاده ليقدمه هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدمه إليه اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبوله وقال إنا حرم. ففرق العلماء بين الحالين، حال من قصد الصيد قصد المحرم بالصيد، ومنهم من لم يقصد المحرم بالصيد. فإذا لم يقصد المحرم بالصيد فللمحرم أن يأكل، وإذا قصد المحرم بالصيد فليس له أن يأكل. هذا مجمل ما ذكره المصنف في الأحاديث التي ساقها والتي تناول الإمام الشوكاني رحمه الله شرح الحديث. قال عن الصاب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، والأبواء مكان بين مكة والمدينة، إنما سمي أبواء قيل اسم أطلق على جبل في ذلك المكان. وهذه القرية قرية الأبواء هي القرية التي توفيت فيها أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفنت فيها، أو بودان وهي أيضا مكان بين مكة والمدينة. قال فرده عليه أي فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الصعب هديته. قال فلما رأى ما في وجهه يعني من الكراهة ومن الحرج كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته، اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إلا أن حرم، قال متفق عليه. ومعنى قوله إلا أن حرم أي إلا أن متلبسين بالإحرام، فدل ذلك على أن الحلال إذا صاد للمحرم ليس للمحرم أن يأكل. قال ولأحمد ومسلم لحم حمار وحش، يعني اختلفوا هل قدم له الحمار كاملا أو بعضه. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وقال له ابن عباس يستذكره أن يطلب منه أن يحدثه بما سبق أن أخبره به، كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام يعني وهو محرم، فقال أهدي له عضو من لحم صيد، عضو من لحم صيد فرده أي لأنه كان محرما، وقال إنا لا نأكله إنا حرم. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. فالروايتان دلتا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد لأنه صيد من أجله، وأنه رد الحمار كاملا أو رد بعضه، لأنه سيمر بنا أن من الروايات ما يشعر بأن النبي رد الصيد كاملا لكنه قبل بعضه كما جاء في حديث أبي قتادة، والعلة في ذلك ليس لكونه كاملا أو ناقصا، وإنما العلة كما أشار إليها الفقهاء من أن الصعب بن جثامة قصد صيده للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو قتادة فلم يقصد ذلك. قال وعن زيد بن أرقم نعم، وقال له ابن عباس رضي الله عنهما يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، فقال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال إنا لا نأكله إنا حرم يعني جمع محرم. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذين الحديثين قوله حمارا وحشيا، قال هكذا رواية مالك على أن وحشيا وصفا، أن وحشيا وصف للحمار، وأن لفظة حمار منونة حمارا وحشيا. قال ولم تختلف عنه الرواية في ذلك، وتابعه على ذلك عامة الرواة عن الزهري، وخالفهم ابن عيينة فقال لحم حمار وحشي أو لحم حمار وحشي كما وقع فقال لحم حمار وحش أو لحم حمار وحش كما وقع في الرواية الأخيرة. قال وبين الحميدي يعني في مسنديه أنه كان يقول حمار وحش، ثم صار يقول لحم حمار وحش، فدل على اضطرابه، يعني هل هو قال حمار وحش أو لحم حمار وحش. قال بالفتح وقد توبي على قوله لحم حمار وحش. من أوجه فيها مقال، ثم ساقها يعني ساق تلك الأوجه، ولكنه يقوي ما رواه ابن عيينة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، وهو أنه سئل أو استذكره بقوله أخبرني عن لحم صيد، قال وقد أخرج حديثا وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الذي أهداه الصعب بن جثامة لحم حمار، يعني لا حمار وحش. وأخرجه مسلم أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد قال تارة حمار وحش وتارة شق حمار، أي فاللفظان واردان. قوله بالأبواء، قال بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد، أبواء جبل من أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة من أعمال الفرع، هكذا بضم الواء بضم الفاء والراء فرع. قيل سمي بالأبواء لوبائه، أي لما فيه من الايه من الوباء، لكن قد يشكل على هذا أن هذا الاسم قديم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة وكان فيها الوباء حيث مرض عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم منهم أبو بكر وبلال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل حمى المدينة إلى إيه؟ إلى الأبواء. فإذا كانت التسمية لوجود الوباء، إن كان المقصود به هذا الوباء الذي كان نتيجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيشكل إذ الاسم موجود قبل ليه قبل هذه هذا الدعاء، إلا إذا قيل إن الوباء موجود فيها من قبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا يعني على سبيل الزيادة لا على سبيل الابتداء. قيل لأن قيل سمي بالأبواء لوبائه، وقيل لأن السيول تبوءه، أو لأن السيول تتبوأه أي تحله وتنزل به، كأنه يعني واد تتجمع فيه السيول. قوله أو بودان، قال شك من الراوي، ثم ضبط لفظة ودان بقوله وهو بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون، موضع بقرب الجحفة. وعلى ذلك الأبواء والجحفة وودان يعني منازل قريبة بعضها من بعض، فلعل من قصد الأول أو الآخر يعني قال وعرف بما هو أقرب إليه. قوله فرده، قال اتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب بن جثامة هديته، كما قال الحافظ إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب يعني ابن جثامة رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. هذه الرواية ظاهرها أنها شاذة، لأن جل الروايات أو معظم الروايات أخبرت بأن النبي رد، ويقتضي الحكم عليها بالشذوذ ردها لأنها مخالفة لما هو محفوظ. لكن بعض أهل العلم كالحافظ جمع بين الروايتين وقال إنه يمكن الجمع بينهما، وحمل رواية الرد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد حمار الوحش على الصعب بن جثامة عندما كانوا محرمين، وعندما خرجوا من المدينة متجهين إلى إلى مكة، وكان ذلك في عام حجة الوداع، وأنهم لما عادوا قافلين راجعين من الحج أيضا صاد لهم الصعب بن جثامة صيدا وقدمه إليهم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل منه الباقون. فيحمل على تكرر الحال وتكرر المسألة، وأنهم أكلوا لما كانوا حلالا وامتنعوا لما كانوا حرما. وهذا الجمع أشار العلماء إلى أنه حسن، قالوا لأن إعمال الدليلين خير من إيه؟ من إهمال أحدهما. قال قال واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه كما قال الحافظ إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد الحية وقبل اللحمة. وهذا وجه من وجوه الجمع، يعني أن النبي لما جاءه الصعب بن جثامة جاءه بحمار الوحش حيا فرده، وجاءه بعجز يعني بلحم فقبله. لكن هذا يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنا حرم، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وكونهم حرم يستوي فيه اللحم وليه وكونه حيا. قال وفي هذا الجمع نظر، فإن الطرق كلها محفوظة، فلعله رده حيا لكونه صيد لأجله، ورد اللحم تارة لذلك، وقبله أخرى حيث لم يصد لأجله. وقد قال الإمام الشافعي في الأم إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار الوحش أو حمار وحش حيا، وإن كان أهدى له لحما فيحتمل أن يكون قد علم أنه صيد له انتهى، ويحتمل أن يكون القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية في وقت آخر وهو وقت رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. قال القرطبي يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لا حيا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازا، ويحتمل أنه أهداه له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزاء من الصيد حكم الكل، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. وكل هذه يعني وجوه الجمع فيها شيء من الايه من التكلف، ما عدا رواية من قال أو الجمع الذي قال بأن الصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال ذهابه إلى الحج وحال قفوله من الحج، فقبل في حال القفول لأنه كان حلالا ورد في حال الذهاب لأنه كان محرما. ويحتمل أنه أهداه له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. والجمع مهما أمكن أو لا من توهيم بعض الروايات. قوله إنا لم نرده عليك، قال في الفتح قال القاضي عياض ضبطناه في بعض الروايات بفتح الدال إنا لم نرده، ضبطناه في الروايات بفتح الدال لم نرده. وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا الصواب أنه بضم الدال لم نرده، ها لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها. ردا يرد. قال وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح. نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف، يعني علماء اللغة قالوا إن هذا ضعيف وأجازوا فيه الكسر لم نرده. قال وهو أضعف الأوجه، وهي لغة حكى الأخفش عن بني عقيل أو بني عقيل، وإذا وليه ضمير المؤنث نحو ردها فالفتح لازم اتفاقا. كذا قال النووي. قال وقع في رواية الكشميهني لم نردده بفك الإدغام وضم الأولى يعني الدال الأولى وسكون الثانية، ولا إشكال فيه. قوله إلا أن حرم، زاد النسائي لا نأكل الصيدة. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنا لا نأكله إنا حرم، فجملة إنا حرم كالتعليل لسبب الامتناع من الأكل. قال وقد استدل بهذا أو استدل بهذا من قال بتحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما، فدل على أن سبب الامتناع خاصة يعني الإحرام، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم والليث والثوري وإسحاق والهادوية يعني كلهم قالوا بأن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقا سواء صاده المحرم أو صاده الحلال. قال واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ولكنه يعارض ذلك أو يعارض ذلك حديث طلحة وحديث البازي وحديث أبي قتادة، وهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم صيد وهو محرم فأكله، فهذا يعارض ما جاء في حديث الصعب بن جثامة. قال ولكنه يعارض ذلك حديث طلحة وحديث البهزي وحديث أبي قتادة. قال وستأتي هذه الأحاديث، يعني بعد ذكر الأحاديث الأول، لأن المصنف أول ما بدأ فذكر الأحاديث أحاديث المنع ثم أتبعها بأحاديث الجواز. وقال الكوفيون وطائفة من السلف إنه يجوز للمحرم. طبعا نحن مر بنا ما المراد بمصطلح الكوفيين، يعني الحنفية. وقال الكوفيون وطائفة من السلف إنه يجوز للمحرم أكل صيد أكل لحم الصيد مطلقا أكل لحم الصيد مطلقا، لكن قوله مطلقا هنا يحتمل سواء صاده المحرم أو صاده الحلال. قال وتمسكوا بالأحاديث التي ستأتي، لكن يقول المصنف هنا وكلا المذهبين، يعني مذهب المانعين ومذهب المجيزين، يستلزم اطراح بعض الأحاديث الصحيحة، كأنهم رجحوا بعض الروايات على بعض، والترجيح يستلزم طرح بعض الروايات والأخذ ببعضها. والذي ذهب إليه هي الإمام الشوكاني كما أشار في أثناء الشرح إلى أنه إذا أمكن إعمال الدليلين فهو أولى من إهمال بعضها. والجمهور جمعوا بين هذه الروايات فحملوا المنع على من صاد إن كان محرما أو على من صيد له وقصد بذلك المحرم، وحملوا الجواز على من قدم له لحم الصيد ولم يقصد صيده من أجله، جمعا بين الروايات. قال والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة، فقالوا أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم أو للحرم. عندكم هكذا للمحرم ولا للحرم؟ قال وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. قالوا والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب بن جثامة أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما، فاقتصر على تبيين الشرط الأصلي كيف اقتصر عن ها؟ لا هنا العبارة واضحة لأنه عن لا تؤدي معنى اقتصر على تبيين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه. ويؤيد هذا الجمع حديث جابر الآتي، نعم. ها؟ أي احتمال؟ أي نحن عندنا عندما نجمع بين الأدلة لا شك إن هذا الجمع فيه احتمال، لكن إذا كان الاحتمال قويا واحتمال ظاهر وما عداه مرجوح فيعمل بهذا الاحتمال. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي ببيض النعام فقال إنا قوم حرم أطعموه أهل الحي أطعموه أهل الحل. قال رواه أحمد. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع طلحة رضي الله تعالى عنه ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه أحمد ومسلم. والنسائي. هذان الأثران أو هذان الحديثان دلا على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد، لأن بيض النعام عد من الصيد، ولأن الطير الذي جيء به عد من الصيد. فجمع العلماء بين هذين الحديثين والأحاديث الماضية أحاديث المنع بأن هؤلاء إنما لما كان الصيد قصد به المحرمين منعوا من أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرمين أن يأكلوا من بيض النعام ورخصه لأهل الحل أي لمن لم يكن محرما، فدل ذلك على أن النهي والتحريم والمنع إنما هو في حق المحرمين. إذن فالعلة بذلك هي الإحرام، وأن هؤلاء إنما قدموه من أجلهم. وأما حديث طلحة فحمل على أن من قدم الطير ما قصد صيده من أجل المحرمين، ولذلك وفق طلحة يعني يعتبرهم وافقوا الصواب. بيض النعام يصاد؟ الجواب نعم، لأنه ليس في البر، وإنما يجدونه فين؟ لا يجدونه يعني في المدن وفي القرى، ولأن النعام من الطير والحيوانات الوحشية، فإنما يتتبع الناس بيضها فإن وجدوه عدوه صيدا، يعني هو يندرج ضمن الصيد، وإن لم يستخدم فيه في صيده أداة الصيد، لكن كونه يفتش عنه في البراري ويؤخذ في البراري يعد من الصيد. قال وعن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي ببيض النعام فقال إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل. قال رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي قال وهو ابن أخي طلحة قال كنا مع طلحة رضي الله تعالى عنه ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمنا من أكل يعني من ذلك الطير ومنا من تورع أي لم يأكل لكونه محرما، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله يعني صوب رأي من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. يقول الإمام الشوكاني معلقا: حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا البزار في مسنده، لكن يقول: وفي إسناده علي بن زيد، والمراد به ابن جدعان، وفيه كلام وقد وثق. قال: وبقية رجاله رجال الصعير، وهو حديث طويل هذا طرف منه. قوله: أطعموه أهل الحل، لا بد من تقييد هذا الإطلاق بما سلف من اعتبار القصد، بأن ذلك للمحرم، يعني إذا قصد صيده للمحرم، فيحمل هذا على أنه أخذ البيض قاصدا، بأن ذلك لأجل المحرمين جمعا بين الأدلة. وكذلك لا بد من تقييد حديث طلحة بأن لا يكون من أهدى لهم الطير صاده من لأجلهم، يعني لأجل المحرمين. قال: وقد اختلف فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة عام، فقال أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله والشافعي رحمه الله إنه يجب فيها القيمة، لأن بيضة النعام لا مثل لها من إيه؟ من بهيمة الأنعام. وقال مالك في رواية عنه: قيمة عشر بدنة، يعني يدفع في بيضة النعام ما قيمته عشر البدنة، فإن كانت البدنة بمئة فيدفع عشرة. وقال الشافعي في رواية عنه: قيمة عشر النعامة، تقوم النعامة كم قيمتها ويدفع عشرها. وقال الهادي: يجب فيها صوم يوم. واستدل أو استدل من قال بأن الواجب القيمة بما أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بيض نعامة أصابه محرم بقيمته، لكن يقول: وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وشيخه حسين بن عبد الله وهما ضعيفان، فلا يصلح هذا الحديث للاحتجاج، لا سيما وإن إبراهيم بن أبي يحيى من أهل العلم من كذبه. قال: وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي المهزم وهو أضعف منهما، يعني من إبراهيم، فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال: واستدل الهادي بما أخرجه الشافعي وأبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام في كل يوم، في كل بيضة صيام يوم. قال عبد الحق: لا يسند من وجه صحيح، أي لا يصل هذا الحديث للاحتجاج. قال: وفي إسناد أبي داود رجل لم يسمى، فتكون علة أخرى. قال: وأخرج نحوه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزناد، قال: ولم يسمع منه، فيكون الحديث منقطعا كما قال أبو حاتم والدارقطني. قوله: إن عبد الله التيمي، قوله: ابن عبد الله التيمي كذا في نسخ المنتقى، والصواب ابن عبيد الله، لأن طلحة هو إيه؟ ابن عبيد الله، والراوي هنا عن طلحة عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبيد الله، لأن عثمان أخو إيه؟ أخو طلحة. قوله: وفق من أكله أي صوبه، كذا في شرح مسلم، ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق، بأن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الصواب. ثم قال: وعن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا، فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقروه حتى يأتي صاحبه، أقروه حتى يأتي صاحبه. قال: فأتى البهزي وكان صاحبه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شأنكم هذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثايا، إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه. قال: رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ. هذا الحديث ذكر فيه مسألتين: مسألة البهزي الذي صاد حمار الوحش، لكنه لم يصل إليه إلا بعد أن وصله المسلمون، فلما رأوه قد صيد، لأنه عقير بمعنى معقور، وبمعنى أنه مصاب لا يستطيع الحركة، لما كان هذا حاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يمسوه ويتركوه حتى يأتي صاحبه، فلما جاء صاحبه وكان قد صاده لنفسه قدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه هدية، وحيث إنه لم يصده لهم ابتداء قبلوا هذه الهدية ووزعوا ذلك الصيد بين الصحابة رضوان الله عليه. فهذا يدلنا على أن الحلال إذا صاد الصيد لنفسه ثم قدمه للمحرم فللمحرم أن يأكل منه، أما إذا كان الصيد صيد من أجل المحرم فليس له أن يأكل منه، حملا وجمعا بين الروايات كما مر بنا في رواية الصعب وفي رواية البهزي. ها؟ ما نسامع؟ خلاص، أصل هذا الصيد إصابته وتذكيته، يعني ولا يحتاج إلى أن يذكيه الناس لأنه صيد، ها؟ ما دام سمى وصاد وأصابه وإن نفق، واضح؟ وأما الجزء الثاني من الحديث وهو ما يتعلق بحديث الظبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع عنده إنسان يخبر الناس، يعني أن يتركوه ولا يأخذوه، لأنهم ما وجدوا صاحبه ولم يعرفوا صاحبه هل صاده من أجلهم أو صاده لنفسه حتى يتبين ذلك. قال الحديث: صححه ابن خزيمة وغيره كما قال في الفتح. قوله أقروه أي اتركوه، قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر إلى آخر الحديث، قال: ينبغي أن يقيد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن البهزي قال ينبغي أن يقيد هذا الإطلاق بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن البهزية لم يصده لأجلهم بقرينة حال يعني عرفت أو مقال قاله البهزي، وإنما قال ذلك إيه؟ قال للجمع بين الأدلة كما تقدم. قوله في رواية في الرفاق قال جمع رفقا، قوله بالأثايا قال بضم الهمزة وكسرها أثايا وإثايا، بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية موضع بين الحرمين، قال فيه مسجد النبوي أو بئر دون العرج يعني موقعها. قال في القاموس هو بضم الهمزة ويثلث يعني أثايا أثايا إثايا. قوله قاحف أو قوله حاقف، قوله حاقف قال في القاموس الحاقف الرابض بمعنى الساكن، الرابض في حقف من الرمل أو في حقف من الرمل أو يكون منطويا كالحقف، وقد انحنى وانثنى في نومه. قال وقد بين وهو بين الحقوف انتهى يعني ما جاء في القاموس. قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره، إنما لم يأذن لمن معه بأكله لأمرين، أحدهما أنه حي وهو لا يجوز للمحرم ذبح الصيد الحي، الثاني إن صاحبه الذي رماه قد صار أحق به ولا يجوز أكله إلا بإذنه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في حمار البهزي أقروه حتى يأتي صاحبه، وفيه دليل على أنه يشرع للرئيس إذا رأى صيدا لا يقدر على حفظ نفسه بالهرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته أن يأمر الناس بحفظه من أصحابه، يعني حتى وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمحرمين دون غيرهم. ثم ساق حديث أبي قتادة لأنه محرم عليه إيه؟ لا يدخل من باب الصيد، يعني هو لم يصده مسكه وذبحه أو آخر صاده وهو ذبحه، ويعتبر شارك مشارك في الصيد ويعتبر صائد. قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية. قال فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني، وأحب لو أني أبصرته. قال فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبته ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه. قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلون، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. قال فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضدة فأكلها وهو محرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال متفق عليه. ولفظ البخاري ولهم في رواية هو حلال فكلوه، ولمسلم هل أشار إليه إنسان أو امرأة أو أمره بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوه. وللبخاري قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. هذا الحديث فيه تصريح بمسائل ساعدت أهل العلم على الجمع بين الروايات، روايات المنع وروايات الجواز. ذلك أن أبا قتادة كان حلالا، وأن من رآه من المحرمين لم يساعدوا ولم يعينوا أبا قتادة على صيده، بل إنهم امتنعوا مناولته السهم والقوس أو السهم والرمح حتى لا يكونوا معينين له في الصيد. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح لهم أكله، بل أكل منه تأكيدا على حل لحمه للمحرم، وأن رده لحديث الصعب بن جثامة إنما كان من أجل كونه محرما. فدل الحديث على أن الحلال إذا صاد الصيد بدون إعانة من المحرم، وإن كان المحرم نفسه تتوق إلى أن يأكل من ذلك الصيد فالأكل في حقه مباح وجائز. إذن يتضح أن ليس كل صيد يباح أكله للمحرم، وليس كل صيد يحظر أكله على المحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.